بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا النتائج النهائية في علاج التعارضات الأربع بين روايات معاوية بن عمار ورواية عمر بن يزيد، ولكن وقع نوع من التهافت بين نتيجة أو بعض نتائج العلاج في بعض التعارضات الواقعة بين الطرفين وبعض نتائج علاج التعارض في تعارض آخر. وقلنا إن السبب في ذلك هو أنه بعض الدلالات من روايات معاوية بن عمار ابتلت بتعارض مع دلالتين لا دلالة واحدة من دلالات رواية عمر بن يزيد، وهكذا العكس، إحدى دلالات رواية عمر بن يزيد ابتلت بالتعارض مع دلالتين من دلالات روايات معاوية بن عمار. في هذه الحالات نحن نجد بأنه مثلا في علاج تلك الدلالة التي ابتلت بمعارضين، في علاجها مع أحد المعارضين لا نحتاج إلى تقييد الإطلاق مثلا في أحد الطرفين، ولكن في نفس تلك الدلالة التي لم نقيدها في علاج تعارضها مع أحد معارضيها، عندما نريد أن نعالج تعارضها مع معارضها الثاني نجد بأنها نحتاج إلى تقييدها، فالنتيجة أنها تقيد. في التعارض الأول طرفها الآخر قيد، وفي علاج التعارض الثاني نفسها هي تقيد. خب في مثل هذه الحالة لا بد وأن نتأمل بأنه ألا يؤثر ذلك على كيفية علاج التعارض الأول، لأن التعارض الذي لاحظناه في البداية لهذه الدلالة التي لها معارضان في علاج معارضه الأول، خب مثلا لم نقيدها، لو كان التعارض منحصرا بهذا التعارض مع معارضه الأول لكان وجه الجمع بين طرفي التعارض هو حمل الطرف الآخر على مادة افتراقه مثلا، وهذه الدلالة تبقى على إطلاقها لو كنا مع هذا التعارض فحسب، ولكن عندما نلحظ تعارض نفس هذه الدلالة مع معارض آخر نجد أنفسنا مضطرين على رفع اليد عن إطلاقها، وبالتالي سوف تتبدل أو قد تتبدل نسبة طرفي التعارض من كونها عموما من وجه إلى كونها عموما مطلقة، لأننا في التعارض الأول الذي لاحظنا كانت النسبة نسبة العموم من وجه، ولكن رغم أن النسبة عموم من وجه لسبب معين قلنا بأنه ما يقابل هذه الدلالة نقيدها ب نقيده بمادة افتراقه. ولكن إذا قيد هذا الإطلاق بالعلاج مع تعارض آخر تحولت النسبة من كونها عموم من وجه إلى عموم مطلق، فقد يقال بنظرية انقلاب النسبة أنه لا بد وأن نغير العلاج، علاجه في التعارض الأول لا بد وأن نغيره. ولهذا لا بد وأن نتأمل في هذه الموارد. هناك موردان ابتلت فيهما دلالة واحدة بالتعارض مع دلالتين، مورد من دلالات روايات معاوية بن عمار، ومورد من روايات بلي عمر بن يزيد. هذين الموردين أنا الآن أوضح لكم إياه ونتأمل في أنه هل ستغير النتيجة أو لا. لاحظوا هذا الجدول الذي أعطيتكم. في الجدول الأول موارد التعارض بين هذه الدلالات، أولا وقع التعارض بين الدلالة الأولى لروايات معاوية بن عمار والدلالة الثانية لرواية عمر بن يزيد. انتوا لاحظوا هذه الموارد الأربعة للتعارض، شوفوا المكررات بها، لاحظوا الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار، كم مرة ابتلت بالتعارض؟ مرتين. الرواية الثالثة وقعت طرفا للتعارض مرتين، مرة وقعت طرفا للتعارض للدلالة الأولى من روايات معاوية بن عمار، ومرة وقعت طرفا للتعارض للدلالة الثالثة. فهذا هو المورد الأول من الموردين اللذين ابتلت دلالة واحدة بالتعارض مع دلالتين. الدلالة الواحدة هي الدلالة شو أنا ثانية كاتبها يا رجل؟
الثالثة مع الأولى والثالثة مع الثالثة، أخيرات الثالثة والرابعة.
التعارض الثالث والتعارض الرابع هو تعارض دلالة ثالثة مع الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، والدلالة الثالثة لرواية
أنا شنت خطأ لفظ وأنا أنت ما متنبهوني. الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار مو لرواية عمر بن يزيد.
مع الدلالة الأولى
أنا شنت أعبر الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن يزيد. الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار. الدلالة الثالثة أي هذه الدلالة الثالثة، هذه هم الدلالة الثالثة. فالدلالة الثالثة من دلالات روايات معاوية بن عمار مرتين ابتلت بتعارض، مرة مع الدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن يزيد، ومرة مع الدلالة الثالثة من دلالات رواية عمر بن يزيد. خب هذا أخذوا عين الاعتبار. خل نتأمل في المورد الآخر الذي أيضا حصل شيء من هذا القبيل. المورد الآخر الدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد، كم مرة وقع طرفا للتعارض؟ الدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد الدلالة الأولى الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد مرتين وقعت صرفا للتعارض. الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد مرة وقعت طرفا للتعارض مع الدلالة الثانية، ومرة وقع طرفا للتعارض مع الدلالة الثالثة. الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد في التعارض الثاني والثالث موجودة من ذن الأربعة من التعارضات. الدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن عزيز مرتين صايرة طرف للتعارض، مرة مع الدلالة الثانية لرواية معاوية عمار، ومرة مع الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار. بل البقية مورد واحد واحد، الباقي فقط الدلالة التي ابتلت بتعارضين موردين. دلالة الثالثة لمعاوية بن عمار ابتلت بمعارضين، وأيضا الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد ابتلت بمعارضين. باقي الدلالات كلها ما ابتلت بمعارضين، كل دلالة ابتلت بمعارض واحد فقط. زين، خلنا نتأمل أولا في الدلالة الثالثة من روايات معاوية بن عمار التي ابتلت بمعارضين. الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار ما هي؟ طلعوا نصها في الدلالات. من تذكر بعد الخروج من مكة سواء في أيام التشريق أو بعد انقضاء أيام التشريق ليس عليه قضاء لا في نفس السنة ولا في السنة القادمة. هذه في تعارضها مع الدلالة الأولى لروايات عمر بن يزيد ماذا صنعنا؟ شنو النتيجة اللي اتخذناها؟ قلنا بأنه وما هي الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد؟ من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده وجب عليه القضاء في السنة القادمة. هذا ما عالجناه في التعارض الثالث. علاج التعارض الثالث طلعوه، علاج التعارض الثالث، نتائج علاج التعارض الثالث، النتيجة الثانية ظلت هذه الدلالة على إطلاقها، أن من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضي لم يجب عليه القضاء لا في تلك السنة ولا في السنة القادمة. إذن ما قيدناها هاي الدلالة، ما قيدناها في علاج التعارض الثالث، ولكن في علاج التعارض الرابع ماذا صنعنا؟ في علاج التعارض الرابع من تذكر بعد أيام التشريق وقبل الخروج من مكة، من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها، في علاج التعارض الرابع دلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار والدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد، هذا عالجناه في التعارض الرابع. في التعارض الرابع من تذكر بعد الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق استحب له. هذا معناه شنو؟ معناه أنه مورد الاجتماع، مادة الاجتماع رفعنا اليد عن الإباحة وحولنا إلى استحباب، أي هذا الفرد النادر. هذا الفرد النادر في الحقيقة داخل تحت هذه النتيجة الثانية للتعارض الثالث. النتيجة الثانية لعلاج التعارض الثالث كان شنو؟ كان من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعدها، هذا كان مطلق. من اجل هنا قسم من هذا المطلق حصة من هذا المطلق صار شنو؟ صار مستحب. من تذكر بعد الخروج من مكة، ولكن شنو؟ قبل مضية. يعني هذه حصة من تلك، هذه الحصة شحكمنا بها، قلنا بأنه استحب له القضاء في نفس تلك السنة حملا لهذا النتيجة الثالثة من النتائج التعارض الرابع. إذن النتيجة الأولى والثانية ما لا التعارض الرابع ما مغير من هذه. خب إذن قد يجي توهم انقلاب النسبة، ولكن عندما نتأمل هذه في الحقيقة ليس رفعا لليد عن إطلاق هذه الدلالة، وإنما يبقى على لم يجب عليه القضاء عما يكون مستحبا أو مباحا. هذه الدلالة بإطلاقها شو تقول؟ تقول أن من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها لم يجب عليه القضاء، لا في تلك السنة ولا في السنة القادمة. لم يجب أعم من أن يكون مباحا أو مستحبا. فإذا ثبت استحباب حصة منه بسبب حمل معارضه على كان وجوبا حملنا على الاستحباب، فسبب أن حصة من هذا صار مستحبا، هذا لا ينافي ما لا يعني أن هذا الطرف هذا في الحقيقة تصرف في طرفه الآخر ليس تصرفا في هذا. هذه الدلالة بقت على ما هي عليها من أنها من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد المضي أو بعد مضيها لم يجب عليه القضاء لا في تلك السنة ولا في السنة القادمة، ولكن لأجل علاج تعارضها مع المعارض الآخر في التعارض الرابع من هذه التعارضات قلنا بأنه معارضه يدل على وجوب الإعادة وجوب القضاء، ونحمل ذاك الوجوب إلى على الاستحباب، فصارت حصة من هذا مستحبة، هذا في الحقيقة تصرفا في معارضه في طرفه الآخر ليس تصرفا في هذه الدلالة. هذه الدلالة ما تصرفنا بها. إذن إلى هذا الحد النسبة لم تتغير، لم تتحول النسبة من عموم منهج إلى عموم مطلق. الآن خلنا نتأمل تعارض نفس هذه الدلالة. هذا كفى بأنه الآن ثبت أنه لم يحصل أي تغير في النسبة. تأملنا في تعارضي هذه الدلالة، في كلا تعارضي هذه الدلالة، ونجد بأنه ووجدنا أنه نسبتها مع معارضها لم تتغير بسبب علاج التعارض الآخر، لا بسبب علاج التعارضه الأول غيرنا نسبتها مع معارضه الثاني، ولا بسبب علاج تعارضه الثاني غيرنا نسبتها مع التعارض الأول، لأن في نظرية انقلاب النسبة دلالة واحدة تبتلي بتعارضين، بسبب علاج أحد التعارضين التعارض الآخر نسبته يتغير. مثلا خلي نمثل بالمثال العرفي أو العقلائي، عندما مثلا يقال أكرم الفقير، المعارض مثلا نسبة الآن خل لتسهيل الأمر خل نفترض أن النسبة كانت تباينية في البداية، أن النسبة إذا كانت تباينية في البداية لولا تعارض آخر لو قصرنا النظر على هذا التعارض نجد أن النسبة تباينية، يجب إكرام الفقير ولا يجب إكرام الفقير، نسبة تباينية. ولكن جاء دليل ثالث تعارض مع أحد هذين الطرفين، يجب إكرام الفقير ولا يجب إكرام الفقير. جاء دليل آخر قال يجب إكرام الفقير العادل. هذا معارضا للطرف الثاني، ليس معارضا للطرف الأول من الطرفين المتباينين. يعني أن هذا الطرف الثاني من التعارض التبايني هذا وقع طرفا لمعارضين، معارضه الأول تباين، معارضه الثاني خاص أخص منه. قال أكرم الفقير كل فقيرا، وقال لا يجب إكرام شيء من الفقراء، هذان متباينان. هذا الثاني ابتلى بمعارض آخر، المعارض الآخر يقول يجب إكرام الفقير العادل، وهذا ما مو معارض مع الأول، لأن الأول هم يقول يجب إكرام كل فقير، هذا هم يقول كل فقير عادل، فمتناسبان. هذا الثالث لا يعارض الأول، إنما يعارض الثاني بمعارضته للثاني، يقيد الثاني. إذا قيد الثاني النسبة التي كانت في البداية في التعارض الأول تغيرت. دائما في بحث انقلاب النسبة هكذا، النتيجة أحد التعارضين يؤثر في انقلاب النسبة في التعارض الآخر. نتيجة علاج تعارض هذا الذي ابتلى بتعارضين، من نجي في تعارضه الأول بقطع النظر عن التعارض الثاني نجد أن النسبة بينهما تبايني، فلازم يتساقطان، أو عموم من وجه لازم مثلا يتساقطان في مادة الاجتماع مثلا. ولكن عندما نتأمل في معارضه الآخر يغير نسبة التي كانت في التعارض السابق. ما نحن فيه كنا نشوف بأنه هل أن علاج تعارضه الأول يغير النسبة التي كانت في تعارضه الثاني، أو العكس، أو أن علاج تعارض الثاني يؤثر في النسبة التي كانت في التعارض الأول. لا نجد شيء من هذا القبيل، وذلك لأنه التعارض كانت في البداية في هذا الذي تعارض مرتين. من تذكر بعد الخروج من مكة سواء في أيام التشريق أو بعد انقضائها ليس القضاء ليس عليه قضاء. هذه التي ابتلت بتعارضين، مرتان تعارضت مع الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، وهي أن من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده وجب عليه القضاء في السنة القادمة. خب هذه النسبة بينهما شنو؟ بين هذين، بين الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار والدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، النسبة بينهما عموم من وجه. الآن لو اقتصرنا النظر على هذا التعارض وجدنا أن النسبة بينهما عموم من وجه. ذاك يقول بل بعد الخروج من مكة سواء في أيام التشريق أو بعد انقضائها، وهذه تقول بل من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده. هاي النسبة نسبة عموم من وجه. حفظوا النسبة بين الطرفين في هذا التعارض الأول. نأتي إلى التعارض الثاني، نأتي تعارض الثاني نفس تلك الدلالة، دلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار نفسها تعارضت مع الدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد، وهي قوله من تذكر قبل مضي أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. هنا لأجل علاج هذا ماذا صنعنا في علاج الدلالة الثالثة في التعارض الثالث؟ خب قلنا لم نصنع شيئا في هذا، في التعارض الرابع لأن هذه مرة وقعت طرفا للتعارض مع الدلالة الأولى وهذا ما عالجناه في التعارض الثالث، ومرة وقعت طرفا للتعارض مع الدلالة الثالثة وهذا ما عالجناه في التعارض الرابع. عندما عالجنا تعارضه مع الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد في التعارض الثالث عالجناه. ماذا صنعنا؟ لم نرفع اليد عن إطلاق دلالة رواية معاوية بن عمار، وإنما خصصنا رواية عمر بن يزيد بمادة افتراقها. فهذه الرواية ظلت على إطلاقها، ما تغيرت حتى يبدل النسبة، وإنما معارضه تغير، هذه ما تغير. زين، هذا إذن هل مقدار من العلاج؟ هذا العلاج بسبب أنه لا يمكن حمل أحدهما على مادة افتراقه، فقيدنا من طرف واحد، قيدنا من طرف واحد. إلى هذا الحد ما عندنا مشكلة في التعارض الأول، علاجه بالتقييد، ولكن لا بتقييده هو، بتقييد معارضه لا بتقييده هو. فإلى حد الآن هذا تعارض واحد. خلنا نجي إلى التعارض الآخر نشوف يغير أو ما يغير. وأما في التعارض الرابع، يعني تعارضه مع الدلالة الثالثة لروايات عمر بن يزيد، هذا التعارض عالجناه في التعارض الرابع. ماذا صنعنا في التعارض الرابع؟ في التعارض الرابع قلنا في التعارض الرابع إنما تصرفنا في دلالة رواية عمر بن يزيد، لا في نفس هذه الرواية المطلقة. من المورد الثاني للتعارض مع تعارض ذلك مع الدلالة الثالثة لمعاوية
مع الأولى لعمر بن يزيد، مو العكس.
الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار مع الدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد. الدلالة الثالثة الآن نتكلم عن الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار التي ابتلت تارة بالتعارض مع الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، وتارة مع الدلالة الثالثة لرواية معاوية عمر بن يزيد. دلالتها مع الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد عالجناها في التعارض الثالث، وتعارضها مع الدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد عالجناها بمن؟ بالتعارض الرابع. في معالجة تعارضها مع الدلالة الأولى رواية عمر بن يزيد الذي عالجناه في التعارض الثالث، لم نرفع اليد عن إطلاق دلالتها، وإنما خصصنا الطرف الآخر. وأما في معالجة تعارضها مع المعارض الآخر، وهو معارضته مع الدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد التي عالجناها في من؟ في التعارض الرابع. ماذا قلنا هناك في التعارض الرابع؟ إنما تصرفنا في دلالة عمر بن يزيد، لا في إطلاق هذه الرواية. فقلنا بأنه يحمل من الوجوب على الاستحباب، وهو الفرد النادر في مادة الاجتماع، ولم نتصرف في إطلاق رواية معاوية بن عمار. إذن إطلاق رواية معاوية بن عمار بقت على ما هي عليها، لم تتغير، كانت مطلقة في تعارضه الأول، في علاج تعارضه الأول لم نرفع اليد عن إطلاقها، في علاج تعارضه الآخر أيضا لم نرفع اليد عن إطلاقها، ظلت على إطلاقها. عندما ابتلت بالتعارض الثاني لأجل علاج التعارض الثاني ما غيرناها حتى تتبدل النسبة. إذن ما رح نبتلي بانقلاب النسبة. هذا في معالجة التعارضين اللذين ابتلى بهما الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار. الآن نأتي إلى الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد التي أيضا ابتلت بتعارضين. الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد هي التي تقول من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده. لاحظوا هذه مطلقة، من تذكر بعد أيام التشريق، بعد أيام التشريق مو قبل أيام التشريق، من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده وجب عليه القضاء في السنة القادمة. هذا ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد في دلالتها الأولى. ابتلت بتعارضين، مرة تعارضت مع الدلالة الثانية لدلالات روايات معاوية بن عمار، وهي الدلالة التي تقول من تذكر قبل الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعده لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. في السنة القادمة ماكو قضاء، وإنما قضاء في هذه السنة، هذه دلالة أخرى. بل هذه الدلالة التي وقع طرفا هنا للتعارض تقول بأنه من تذكر قبل الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعده لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. هذا وين عالجنا؟ هذا التعارض الأول عالجناه في التعارض الثاني. ماذا قلنا في علاج في التعارض الثاني؟ في علاج التعارض الثاني قلنا أنه لم نرفع اليد عن إطلاق رواية عمر بن يزيد، وإنما خصصنا روايات معاوية بن عمار بمادة افتراقها، لأنه مادة افتراق معاوية بن عمر بن يزيد كانت مادة افتراقها في هذا التعارض كانت هي المورد النادر، فلم نستطع أن نقيد رواية عمر بن يزيد. خب هنا لم نرفع اليد عن إطلاق رواية عمر بن يزيد، وإنما خصصنا روايات معاوية بن عمار بمادة افتراقها. هذا حفظوا لا تنسوا بأنه في علاج تعارضه مع معارضه الأول بل ماذا صنعنا؟ لم نرفع اليد عن إطلاق رواية عمر بن يزيد، إطلاق هي هاي الدلالة التي ابتلت بمعارضين، لم نرفع اليد عن إطلاقها في علاج تعارضه الأول. الآن نأتي إلى علاج تعارضه الثاني. تعارضه الثاني مع من كان؟ مع الدلالة الثالثة للدلالات رواية عمر بن عمار. معاوية إيه؟ الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار، معاوية بن عمار التي كانت تقول من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعده ليس عليه القضاء لا في نفس السنة ولا في السنة القادمة. هنا في من تصرفنا، أما في التعارض الثالث الذي كان يعالج التعارض مع الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد مع الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار، هنا قلنا بأنه مادة الاجتماع نحملها على الاستحباب. في التعارض الثالث فقد رفعنا اليد عن إطلاق رواية عمر بن يزيد، يعني نفس هذه الرواية كانت مطلقة سويناها مقيدة، فقد رفعنا اليد عن إطلاق رواية عمر بن يزيد وحملناها على أن من تذكر بعد أيام التشريق وقبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في السنة القادمة. لاحظوا في التعارض الثالث مو في التعارض الرابع، أنا إذا قلت التعارض الرابع اشتبهت. عالجنا التعارض الواقع بين الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد والدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار، عالجناه في علاج التعارض الثالث لا في علاج التعارض الرابع، عالجناه في التعارض الثالث. علاج التعارض الثالث الآن طلعوا علاج التعارض الثالث ماذا صنعنا؟ بلي قلنا بأنه من تذكر بعد أيام التشريق فقط حصة من عدها وقبل الخروج من مكة، هذه حصة من دلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، في هذه الحصة وجب عليه القضاء في السنة القادمة، خصصناه بهذه الحصة وعليه. فدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد عندما وقعت طرفا لمعارضه الأول ظلت على إطلاقها، ولكن عندما تعارضت مع معارضها الثاني قيدت وخصصت بمادة افتراقها. وبالتالي هذا سبب شنو؟ سبب أنه نتيجة علاج تعارضه الثاني حولت النسبة التي كانت موجودة في تعارضه الأول. في تعارضه الأول كانت النسبة نسبة العموم من وجه، الآن لأجل علاج تعارضه الثاني قيدت، وإذا قيدت أصبحت النسبة عموما مطلقا، تحولت النسبة التي كانت في التعارض الأول تحولت بسبب العلاج التعارض الثاني، تحولت النسبة التي كانت في التعارض الأول من كونها عموما من وجه إلى كونها عموما مطلقا. ولكن هذا ما أثر في العلاج في الحقيقة، لأنه هناك ما قلنا بالتساقط، حتى من نجي هنا نرفع اليد عن التساقط. لو كنا في علاج التعارض الأول التي التعارض الأول الذي كانت النسبة فيه عموما من وجه، لو كنا قايلين بالتساقط في مادة الاجتماع، فعندما نأتي إلى التعارض الثاني ونقيد هذه الدلالة تتحول النسبة من العموم من وجه إلى عموم مطلق، عموم من وجه علاجه بالتساقط، ولكن العموم المطلق علاجه ليس بالتساقط وإنما علاجه بالتقييد، فالعلاج كان يختلف. لو كان العلاج المطروح في التعارض الأول تساقطا، هو العلاج بالتساقط، لكان تغيير النسبة يؤثر. ولكن بما أنه من الأول إحنا قلنا بالتقييد، من الأول ما قلنا بالتساقط، قلنا بالتقييد، وبعد تغير هذا الإطلاق قيدناه في التعارض الثاني، هذا صار أولى بالتقييد، يقيد معارضه بالأولى، فنتيجة العلاج ما رح يتغير حتى عند القائلين بانقلاب النسبة. فانقلاب يحصل النسبة يحصل مو ما يحصل، تنقلب نسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق، ولكن ما يأثر في العلاج. إذن فنتخلص من مشكلة انقلاب النسبة أيضا، والحمد لله رب العالمين.